على صيد الأنام ونور الملك العلام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين النور الزكي والبهي الصفي محمد وعلى آله الأصفياء الأولياء السادة الكرام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في تصوير الواجب الكفائي عند السيد اليزدي، وهذا البحث كما مر لم يستوفى في الأصول من كل زوايا، ولذا اضطر الأعلام ها هنا يحرروه، ولأن الوجوب الكفائي يشكل خطورة وأهمية في معرفة الأحكام الشرعية في أبواب فقهية كثيرة حساسة خطيرة، انبرى الأعلام هنا لتصوير تمحيص الوجوب الكفائي، ولأن البحث في المقام وهو وجوب دفع المنكر مرتبط بالوجوب الكفائي، فبالتالي عرجوا الأعلام على وجوب الكفائي، ولهو بحث في وجوب دفع المنكر، قاعدة وجوب دفع المنكر اللي هي قاعدة من قواعد المسؤوليات العامة وليست المسؤوليات العامة منحصرة فيها، لكنها قاعدة من قواعد المسؤوليات العامة. ومر بنا أن التعبير القانوني العصري الوضعي عن الواجب الكفائي يعبر عنه بالمسؤولية العامة، وأعاود وأكد على نفسي وعلى الأخوة أنه معرفة العنوان المحاذي للعناوين الفقهية التقليدية، العنوان المحاذي من القانون العصري، ضرورة للنشر الديني جدا، بل ضرورة ليس فقط للنشر الديني كما مر بنا، ضرورة لتفعيل وإحياء الفقه، إحياء الفقه في الحياة المعاصرة، تفعيل الفقه في الحياة المعاصرة خطوة جبارة في هذا المجال، معرفة الترجمة الموازية المحاذية للعنوان التقليدي الحوزوي مع العنوان القانوني العصري جدا مهمة. كيف؟ لأنه في الحقيقة في ثمرة أخرى هي مسبب لهذا المطلب للإحياء الفقه في الحياة المعاصرة، لأنه في الحقيقة الآن كثير من الموضوعات البيئة المعاصرة إذا واحد يريد يستوضح حكمها الشرعي يجب أن يلتفت إلى أن هذا الموضوع شنو عنوان المحاذي في العناوين التقليدية المعروفة في بحوث الفقه، فقه الحوزوي أو الفقه في العلوم الدينية، هذه نكتة مهمة جدا. والضميمة لهذه الفائدة بعد لا بأس، وهذه ذكروها كثير من فحول أساطين الفقه، العناوين الفقهية الموجودة في القرآن وفي الروايات أو أكثر بأضعاف من العناوين التي ذكرها الفقهاء في الفقه طيلة 10 قرون. يعني شنو أكثر؟ بعد أضيف عبارة ذكرها الأساطين: الأبواب الفقهية، الفصول الفقهية، المسائل الفقهية الموجودة في القرآن والسنة المعصومين أكثر أضعاف أضعاف العناوين التي والفصول والأبواب التي عنونها الفقهاء. هذه الأبواب التي عنونها الفقهاء والفصول والعناوين هذه بضع ما ذكر في القرآن والسنة المعصومين، هو الذي تنبه إليه الفقهاء طيلة مو قرن واحد، جهود 10 قرون أو افترض 14 قرن مع عصر عهد النص، وإلا ما هو موجود من عناوين وأبواب وفصول ومسائل. شوف أبواب فصول مسائل عناوين أكثر بأضعاف بأضعاف. ولذلك هذه أحد براهين أن القرآن والسنة المعصومين الوحي والدين يواكب بيئات الآن نحن لا نتفطن إلى شموليته لها وإلى مستجدات. لما؟ لأن فقه الدين لا ينحصر فيما تنبه وجهد الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في استنباطه واستخراجه. شوف هذا بعد بحث آخر، هذا مسار ثالث أو رابع، مسار الفقه التقليدي. في الفقه التقليدي مر بنا الفقه التقليدي ليس فقه الأعلام المعاصرين، هذا رشحة من رشحات الفقه. الفقه 10 قرون الذي لا يستطلع جهود الفقهاء في دي 10 قرون ما يلم بعروق الفقه وجذور الفقه. لما؟ كل جيل لسهم وإسهام، مجموع الأسهم يجب تلم بقرون طبقات. هذا مسار وفيه تفاصيل اللي هو مسار الفقه التقليدي. مسار القانون الوضعي، مسار وكيف ننتفت إليه وننتبه إليه وكيف ننتبه إلى العناوين المحادية في القانون العصري والفقه الوضعي. ضروري جدا. أصلا أحد تضلع الفقيه أن يعي الترجمة، سواء إذا أتي بعنوان قانوني عصري يعي ترجمة في الفقه ما هي، أو العكس من تضلع الفقهي وشمولية وقوة الفقهية. هذا بالعكس يعني يفيد قوة لا أنه يفيد ضعف. كيف في نفس المسار الأول في تفاصيل، كذلك هاي المسارين الآن. المسار الثالث كما مر بنا وهو الأول الأصل في الحقيقة، مسار العناوين الواردة في الوحي، يعني في تراث الوحي سواء الكتاب وسنة المعصومين. فهذه أمور كثير يعني يوميا سبحان الله واحد يسمع آيات الله عز وجل في الصباح الباكر يشوف شقد عناوين وبابحاث أصلا ما أثيرت في الفقه أو موجودة في القرآن. على كل، فلذلك هذا الأمر ذكره فحول الفقهاء. عندنا 3 مسارات على أقل تقدير، المحاذاة والمواكبة بينها يوجب الوفرة بثراء عظيم في أبحاث الفقه، وهذا الذي ذكره الفحول في الفقه بعينه يأتي في العقائد بعينه. يعني الذي يلم بالاصطلاح التقليدي في علم الكلام مع الكلام الجديد مع الفلسفة مع العرفان مع الوحي، مسار الوحي، المحاذاة، عدم المحاذاة، ده جدا يوجب إلمام الإنسان تضلع. إذا ما تجيب له، من أحد إشكاليات على الفلاسفة تجيب له علية ومعلولية ولية ومعلولية، لازم علية ومعلولية شنو هم؟ هو يجيب لك اصطلاح آخر. هذا الاصطلاح ما ورد في الوحي وما يقول هو كفو مثلا. ها يعني اللي يحبس نفسه في جو الفلسفة اليونانية مثلا من باب المثال ما يستطيع أن يدرك مدارس أخرى، هذا اشتباه قصور، وما يقارن بمسار الوحي في المعارف. الكلام فدي نكات، وليس فقط في علم الكلام والعقيدة والمعارف وعلم الفقه، أيضا الكلام في علم الأخلاق وعلوم الروح وعلوم النفس. الاصطلاحات الكلامية والفلسفية العرفانية، واحد ما يعرف المعارف اللي تجيب له اصطلاحات عرفانية. بابا من يقول لك اصطلاحات عرفانية؟ كثيرا ما الأنبياء والوحي يوصلون حقائق أعظم بعناوين أكثر إثارة، أكثر فاعلية، أكثر تأثير. على كل فالكلام حتى في العلوم الروحية ما هكذا. الكلام دي نكات الترجمة في العلوم بين المسارات المختلفة، الاصطلاحات المختلفة، تعطي لدى الباحث تنمر، تضلع، باع، ما يقولون واسع الباع، تعطيه باع وما تخلي سايتي سواء يفتهم الإثارة، يفتهم الشبهة أو التساؤل أو السجال، ده شيء مهم جدا. أما أن الإنسان يحبس نفسه، طبعا أوسع الآفاق بلا شك هو الوحي، بلا شك أوسع الآفاق، وإنما دي النتاجات الأخرى نتاجات بشرية. إجمالا هذه على كل توصية منهجية مهمة في الاستنباط في كل العلوم سيما الدينية. جيد، نرجع. فإذا بحث الأعلام في حقيقة الواجب الكفائي اضطرهم من هالجهة. جيد، السيد اليزدي إذن وكلمات الآخرين، لا يقول فقط السيد اليزدي لكن بالبارز بشكل جلي جيد، السيد اليزدي رحمة الله عليه نقح وحرر، وهذا حتى يستفيد من عند الأكاديميين حتى القانون الوضعي، هذا البحث اللي يثير الفقهاء. وأنا بدون تبجح بدون تبختر، تحقيقات الحوزة لا يدانيها في القانون، حتى لا يدانيها التحقيقات في القانون الوضعي، لكن لمن يعني يتبحر يتوسع يشوف كثير يستفيدون. جامعة أصفهان العام الماضي اكتشفت أن كتاب الشرائع للمحقق الحلي في عهد القاجار له دولة شيعية أو الصفويين على بالي وتحددوا التاريخ، ترجم كتاب الشرائع للمحقق الحلي باللغة الفرنسية. والقانون قبل أن تصير الثورة الفرنسية وقبل أن يؤسس القانون الفرنسي له أنا منتشر في الدول العربية ومنتشر في العالم، وأن سبب كثير تشابه في بحوث كثيرة وقواعد كثيرة للقانون الفرنسي أخذا من كتاب الشرائع المترجم باللغة الفرنسية. سأل أكون أنا أريد أخوض في البحوث بس مؤثرة لأنه هو التنمر والتضلع مؤثر، ويمكن نشر نور الوحي بهذه الآليات شيء مهم. نرجع، هذه نفثة منهجية بس ضرورية تعطي بصيرة لعقود من السنين للعمل والمسار العلمي للإنسان، فلا يمشي الإنسان من دون بصيرة منهج. نعم، في بناء الكيان العلمي، لذلك ضروري حتى في الحوزة هنا إنشاء مركز أو على كل منتدى أو شيء أو دارة أو شيء، إنه تعني بالمقارنة. أنا أقصد حوزويين متضلعين يتضلعون في القانون لأنه يصير أقوى أكفى. استعلاق يتحب. فإذا النكتة المهمة، عفوا أرجع، التي أثارها السيد اليزدي في الواجب الكفائي أن يا جماعة الخير الوجوب في الواجب الكفائي عين الوجوب في الوجوب العيني في الواجب العيني ما كفر مستقل واو 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 واو, واو. الاختلاف بين الواجب الكفائي والواجب العيني في الواجب وليس في الوجوب. وجوب مستقل ومستغراقي وانتشاري واو. وهذا مبحث جدا 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 مهم مرت بيان آثاره وأهميته. الركن الثاني الذي يركز عليه السيد اليزدي في الواجب الكفائي كتوضيح المسؤولية العامة، ويا لها من مبحث مهم أصلا قبل أن تبحث جهاد وتبحث فقه سياسي وتبحث فقه أمني وفقه اقتصادي وإنشاء دولة وغيره 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 وغير، ابحث هذه المسؤولية العامة شنو هي، ما هو الشريان الدموي فيها. الشريان الدموي فيها هو الواجب الكفائي، هي المسؤولية العامة. لذلك هذا فتح عظيم، هذا اللي أنجزه محشي المكاسب إنصافا فتح عظيم. جيد، حتى في موالاة أهل البيت صلى الله عليه وسلم والإسهام في مشروعهم والتحمل مسؤوليتهم كما مر بنا مرارا في الأيام السابقة. الركن الثاني الذي أكد عليه السيد اليزدي غير الوجوب ما هو؟ هذا الركن الثاني أيضا خطير إلى الغاية، وإذا ما يتم كأنما ثمرة الركن الأول ما تتم. الركن الثاني في الواجب الكفائي أو المسؤولية العامة التي يذكرها السيد اليزدي، شوف هذا مبحث هو روح أبحاث الأبواب الفقهية، طبيعة المباحث الأصولية هي هذه، منهج صناعي لو منهج أخباري، ها هنا يعني هو مثل هالمباحث للصناعة، صناعة سيالة دوامة. جيد، الركن الثاني يؤكد ويصر عليه السيد اليزدي ببراهين أنا أذكرها باختصار. الركن الثاني يقول ما قيل في الواجب الكفائي أنه واجب جمعي أيضا هي مسامحة. السيد اليزدي يقول صح هو جمعي بس بالدقة ليس جمعي، حمل الحجر الآن أنت تشوف شركة مقاولات تريد تبني مسجد، بناء مسجد يسوي واحد؟ شو ما يقدر يسوي واحد، فريق كهربائي، فريق بناء، فريق كذا، فريق مجموعات. شلون هذا؟ أقول صحيح أنت صورة تتخيل أن هذا جماعي مجموعي، لكن بالدقة هو فردي. كيف؟ يقول لأنه أصل الواجب الجماعي مو مقدور مباشر للأفراد، هي دقة هندسية صناعية جدا ثاقبة. أنت لما تشوف دين العمال والبنائين والمهندسين بالدقة تشوف عملهم يصب في الشيء مجموعي كمسببات لاحقة، أما نفس العمل المباشر لا، فردي، جزء 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 جزء، لبنة لبنة. يقول ذاك مو مقدور بالدقة، ذاك مو مقدور. المقدور هذا هاي شوف أنت تستسهل بها، قطرة 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 قطرة، هي القطرات تتجمع تصير حوض. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، الحديث المعروف وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، لما راح ويا مجموعة من المسلمين والصحابة وكذا في برية قاحلة قرعاء، قال لهم جيبوا لي شو اسمه حطب نوجبي كذا فلان. قال يا رسول الله وين؟ قالت إذا استقبلوا خوصة كل واحد يجيب. راحوا وجابوا شافوه كوما صار. بس هاي الكوما مو مقدورة. بس هي شنو تتجمع تصير. السيد يزي نفس الفكرة اقتبسها. يقول أصل العمل المجموعي مو مقدور مباشرة وله مجموعي. الواجب الكفائي مسببه مو السبب، مسببه آثاره اللاحقة مجموعية هو بالدقة نفسه، لا مثل الواجب الفردي أو العين كذا. هو بالدقة أنت من زاويتك من خندق من نقط من موقعك من مسير من مسيرك من مسارك، هذا المسار هذا المسار هذا المسار تتجمع، هذا البناء وهذا العامل وهذا العامل وهذا العامل. نعم هناك من ينظم يدبر طبعا، وهو الوالي أو المشرف أو المدير طبعا، يعني نسق بين ويوالف بين جهود المتكثرة، يصبغ حينا بصيغة مبنى كامل عمارة كاملة بنيات. والأصل الإسهام، الإسهام هو أبعاضي، الإسهام كل أبعاضي مو الإسهام. إذن لما سمي هذا واجب كفاية؟ ها لأن طبيعة هذا الواجب طبيعة أثر في المجموع، ملاك في المجموع. إذن هي نكتة مهمة. زين يا سيد اليزدي شنو ضابطة هذا الواجب الكفائي بعد؟ بعبارة أخرى يقول بعبارة أخرى بالدقة الواجب الكفائي على كل فرد، فرد على أساس يوم القيامة يؤاخذ في القبر يؤاخذ يحاسب يسأل. يقول الواجب عليه أنت الواجب عليك الفرد إعداد إعدادات مقدمات تهيئات أرضية. أما ذاك الجسم المجموعي ذاك ينوجد من قبل والي من قبل مدير مدبر، ينوجد يتكاثف يتجمع يتناسق من مجموع الإعدادات. وانت مالك أي مبرر أن تتخلى عن هذا المقدار من موقع المسؤولية اللي عليك وتؤاخذ بإثم المجموع، لأنك أنت إذا خللت بثغرة، أنت من الأول أصلا موظف أنت بهذه الثغرة هذه وذاك بهذه الثغرة وذاك بهذه الثغرة، تقول لي أنت مو عليك، أنت على هذه الثغرة لازم تأديها مسؤوليتك. قام من قام ولم يقم من يقوم أو ولم يجر، ما عندك معاذير، أنت تقوم بهالموقع عسى ما يكون. شبيه مثلا وصية سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم للرماة في جبل أحد يوم معركة أحد، قال لهم سواء هزمنا أو ننتصرنا لا تغادروا موقعكم، انتم موقعكم هذا الموقع، دي الحقيقية مهمة. ما ثم حصل الفشل أو الهزيمة في البداية بهالسبب، أو نصر ثم هزيمة ثم نصر. فهنا السيد يزدي بالذات يقول ماذا؟ يقول في العمل الجماعي بالدقة الواجب مو هو هذا العنوان، حتى غسل الميت من يقدر يشيل ميت بعده ويقولبه وشيده دائما مجموعي، بس انت تعال انت ساهم بحصتك الاعداد، هاي الاعداد الاعدادات تجي تجتمع تصير تتولد جسم مجموعي، طبيعة هكذا الواجب الكفائي. وكأنما السيد يزي هكذا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. شوف أعدوا لهم ما استطعتم من قوة شنو هذا؟ آية عجيبة هذه الآية من معاجز الآيات القرآنية، لأن هذه الآية عنوان لكل مسؤولية عامة. يا الله يا الله. هذه عنوان الجهاد، عنوان لإقامة الدولة، عنوان لإقامة الاقتصاد، عنوان لإقامة المجتمع الصالح، عنوان لكل شيء تريده. هذه الآية الكريمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لما الله عز وجل ركز على الإعداد، ما ركز على واتخذوا القوة، ابنوا القوة، املكوا القوة، استحصلوا القوة. عبارة تقطع المعاذير الآية الكريمة. شنو قال؟ أعدوا، حتى إعداد ما تقدر، سقوة ما تقدر عليها، إعداد. أنت ما صرت سلطان الثروة في الشرق الأوسط، لقد ولدك، لقد جارك كذا، المؤمن أخوك، مو قصة بناء نفس. هل مجرى ما تقدر تصير عالم كذا كذا، لا أقل كذا، لا أقل ساهم ربي كذا. لذلك إذن أعدوا، سبحان الله، أعدوا يعني الإعداد، سمى الإعداد. شوف إذا 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 تتبعنا عنوان الإعداد في القرآن الكريم، ولو أرادوا الخروج ما قال لخرجوا، لا أعدوا له، ولكن كره الله فثبطهم. شوف الإعداد مسير طويل. لذلك هنا يصر السيد يزي يقول: أبدا خطأ اللي يفسر الواجب الكفائي بالإعداد يعني المقدمة الموصلة أيضا، هذا خطأ، نعم، غير مقدور، بمعنى الإيصال الفعلي القريب. من يقول لك لا هذا مو مقدور؟ مش مدين هذا يوصل أو ما يوصل. إذا حصرنا الواجب الكفائي، الواجب مو الوجوب، الواجب حصرناه بالمقدمة الموصلة المعدة كذا كذا كذا، أيضا بيصير تخاذل، بيصير أن الواجب الكفائي يلقى على الأرض، وهذا خلاف الضرورة كما يقول السيليزي. فلا المقدمة بقيد موصلة، مش مدري إنها ينفع، مش ينفع عليك، أنت ينفع ما ينفع، أنت واجب عليك تقوم، نفع أو ما نفع. لذلك السيليزي يقول دق عبارة ركن ثالث يقوله ممتاز في ذا المطلب. سكم حين صار وجوب، الوجوب حدده، الواجب حدده الإعداد، الثاني الإعداد من بعيد مجلة من قريب، الرابع الذي يؤكد عليه، سأقول صياغة أخرى الرابع، السيد يزي يقول أصلا الوجوب العمل المجموعي حكمة للوجوب الواجب الكفائي، مو هو عين الوجوب الواجب الكفائي. هاي عبارة جدا صناعية ظريفة، يقول واجب هاي المقدمات البعيدة، أعداد شوي شوي تمشي توصل، نفس ذاك الواجب المجموعي البناء يتكون كذا كذا، هذاك حكمة التكليف، شبيه من قبيل حكمة الغرض، ليس هو نفس متن الواجب. متن الواجب لا، هذه الإعدادات. إذا فهم الواجب الكفائي والمسؤولية العامة بهذا الطراز في تدوين الرسائل العملية وفي الفقه، يصير حينئذ إحياء لأداء ودفع للتقصير الحاصل في الأمة بشكل عظيم. شيء عجيب يعني، هذا الضابط هذه جدا عظيمة ممتازة. هذا كلام السيد اليزدي في المقام، وتعرضنا قبل ذلك لكلام السيد الخوي، والسيد الخوي كلامه على الضيقة ودائرتهم ضروري واحد يطلع عليه، مو بوسع ورشاقة السيد اليزدي. هناك كلام السيد الخميني عن بديع لطيف في هذا المجال، والصناعي وحساس جدا. هذا الكلام ما هو؟ سماء فيه أنا المهم وقفت عليه عنده، سمع بعد آخرين قبل التزموا به كذا، الله أعلم. الكلام هو هذا، نكتة أيضا نكتنا فيس جدا. نكتنا فيس ما هي؟ يقول الواجب الكفائي ليس كله على وتيرة واحدة. يقول هذا اشتباه صاير عند تصوير الأعلام. شوف يعني الأعلام كل واحد عالي في زاوية، هم ما يجهدون في تصويرهم واجب كفائي، كل واحد يجود زاوية. ولا لطيف، وهذا شيء جيد حميد. أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه، وأعقل الناس من جمع على كل. فالجمع بين جهود الأعلام ينضج البحث كلش. يقول من الأخطاء المنتشرة في هذا التنقيح العلمي، البحث العلمي، أن نجعل وجوب الكفائي الواجب كفائي كله على وتيرة واحدة. من قال هذا؟ مو صحيح. يقول نعم، مثلا من باب المثال، بعض الواجب الكفائي مثل صخرة كبيرة كيف تحمل؟ تحمل لازم جماعة 20-30. الباب الذي عجز عن حمله 40 و4 يكف عن كذا. بس في المصادر الصحيحة التاريخية 70 نفر عجزوا، مو 40. هذا خطأ، ما ليش الشاعر ليش قاله؟ ولا في الروايات المصادر القديمة من الفريقين 70 نفر عجزوا مو عن قلع عن حمل باب خيل، مو 44. يقول مو كل هذا الواجب الكفائي هكذا إن تشيل حمل، هذا نمط. في نمط من الواجب الكفائي يصوره مثلا يرتبط بطبيعة ملاك الفساد أو ملاك الوجوب. مثلا الشارع لما يبغض الزنا، ما يبغض الزنا فقط كمجموع مثل الحجر تشيله، هذا الزنا مبغوض، هذا الزنا مبغوض، هذا الزنا مبغوض، هذا الفاحشة مبغوض، هاي الفاحشة مبغوض، هذا شرب الخمر مبغوض. كل فرد فرد في بغض من الشارع له، مو فقط مجموع. لازم ذلك لكي يكون الجو العام صحي سليم من الفساد والفحشاء وكذا، ان هذا الزنا يترك وذاك الزنا يترك وهذا الشرب الخمر يترك وهذا الشرب الخمر يترك وهذا الشرب الخمر يترك. صحيح المجموع يساهم يكون سلامة بيئة وجو المجتمع وطهارة جو المجتمع وسلامة وصحة جو المجتمع، لكن أيضا هذا الزنا بنفسه كفارد حتى يبغض الشارع، ذاك الزنا أيضا كفارد. ولو افترضنا والعياذ بالله انتشار لظاهرة فساد معينة، زيادتها ولو بفرض هم بغض الشارع. ما تقول هسه البرمن شو يقولون؟ شو انقضت أو البرمن انفلتت؟ لا يا أخي، ما كل حاجه البرمن فطن، حتى أي فرد زيادة مبغوض للشارع. حتى سواء امتداد زماني أو امتداد أفرادي، لأن المبغوض مبغوض للشارع. إذا كان هكذا هو هكذا يقول، حينئذ وجوب دفع المنكر هذا العنب الذي لدي مبغوض لدى الشارع أن أمكن لمن يصنع خمر، بيصنع خمر هذا نوع من الخمر، ذاك بيعطي عنب أيضا ذاك نوع من الخمر وبيصنع خمر وشرب الخمر. يقول الاشتباه الغفلة قاعدة تصير التشبيه بين فساد الموجود في الخمر أو في الزنا مع رفع الحجر. رفع الحجر واجب كفائي بس ده غير وهذا غير، مو ما في. في الجهاد هم كثير من المجاهدين يشتبه، كثير من المجاهدين يشتبه. يقول هسه أول تاريخ احنا ما نقدر عليهم، يا أخي صحيح ما نقدر عليهم، بس أنت تضعف منهم تنهك من العدو أفضل من تخلي العدو بكمام قوته يجي يستولي على دي المنطقة، يستولي منهك غير ما يستولي شنو. لذلك أحد فلسفات حرمة الفرار من القتال ان يا اخي انت ليش تفر؟ لا اقل كبد العدو اقصى ما يمكن من الاضعاف، بعدين بتجيب وجبات اخرى، قد يصير معوقات اخرى للعدو، فش ما ادري الحسابات كيف هي، بس لان اما النصر والا فلا. ما قال لك هذا خطا. لا تحدد الواجب الكفائي بحد معين، اشتباه. هو هاي اللي يريد ياكد عليه السيد. لما؟ لان الدرجات في الواجب الكفائي الواحد درجات، في الواجب الكفائي الواحد انواع واقسام. احد الاشتباهات التي توجب التخاذل العام عن المسؤوليه العامه الجهل بان نمط الواجب الكفائي وملاكه نمط واحد او درجه واحده. من قال يا اخي هذا الكلام؟ من قال؟ اشتباه هذا. لعل احد معاني السهل المباحث اللي نجيبها اليوم كلها مرتبطه بتفسير مسيره الحسين في كربلاء، احد معاني انه يا ابن الرسول ترجو النصر. محمد بن حنفية قال، عبد الله بن عباس قال، عبد الله بن جعفر الطيار قال، أيوة أصلا ما يدركون الآفاق اللي يدركها الحسين صلى الله عليه وسلم. يا أخي أما كعكة كاملة أو ما أو لا، مين قال لك لا؟ أي درجة أنت تكسبها من العدو هي مكسب، مين يقول لك بالعكس ما تظن أنت؟ أي إثارة، أي عرقلة على العدو هي مكسب، من قال لها؟ على كل لا استعجل، نكات لطيفة في بحث الواجب الكفائي المسؤول عنه نأجلها. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.